إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. ثم أما بعد، ليس ثمة حديث في هذه الأيام إلا عن الرحلة إلى البيت العتيق، الركن العظيم الذي أمر الله تعالى الناس أن يأتوه رجالا ومن كل فج عميق. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام، وعد الحج ركنا من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا، وأوجبه الله تعالى على الإنسان في العمر مرة واحدة. والحج هو نسك عظيم، فرض الله تعالى هذا الحج على أمتنا كما فرضه على الأمم التي من قبلنا، فحج الأنبياء إلى بيت الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم: كأني أرى إبراهيم وموسى قد مروا بهذا الوادي على خليفات خطمهن الليف. ولما وقف صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وصليتها هنا وصلى قبلي 70 نبيا. فكأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من لدن آدم وهم يهلون إلى البيت الحرام حاجين قاصدين وجه الله تعالى. إنها الدورة السنوية التي يعقدها الله تعالى في العام مرة، يلتقي فيها شتات الأمة الممزقة، تتوحد فيها المشاعر وتتوحد فيها الاتجاهات مع توحد الزمان وتوحد المكان وتوحد اللباس والهيئات والقبلة. فيها إذابة لكثير من الحواجز والأشكال التي صنعها العدو بين أمة الإسلام. إنه الحج الأعظم الذي أنزل الله تعالى فيه أعظم آية على رسوله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لنا مع الحج 9 وقفات، في كل وقفة فائدة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الوقفة الأولى مع حج بيت الله عز وجل، إنه الهجرة إلى الله ورسوله. إن المدنية التي نعيشها اليوم علمتنا الالتصاق بالتراب والأرض والتمسك بالتراب والأوطان، وأن الإنسان لا ينفك عنه كما لا ينفك الرضيع عن أمه. إنه لا يرغب في السفر والهجرة لا لطلب العلم ولا للرزق ولا فرارا بالدين ولا هربا من الظلم والاضطهاد ولا للدعوة إلى الله عز وجل ولا إلى تبليغ الخير للعالمين، وإنما هو ملاصق للتراب ملازم للأرض من الحياة إلى الممات، وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف الأذى متعزل. نعم، في أرض الله الواسعة سعة أن يبلغ الإنسان دين الله عز وجل وأن ينصح وأن يفر بدينه من كل ظلم. ولذا قال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إن الحج يعلم الإنسان الهجرة، أن يهجر بيته ويهجر أولاده ويهجر أهله ويتوجه إلى الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبين أن هجر المعاصي هو نوع من الهجرة، وأن الهجرة الحقيقية هو أن ينتقل الإنسان من المعاصي إلى الطاعات ومن أرض معصية الله تعالى إلى أرض الطاعة. بيّن صلى الله عليه وسلم أن العبد يهاجر إلى الله تعالى معتمدا على الله تعالى وحده، لا يجد لا ولدا ولا مالا، وإنما يريد رضا الله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر السيئات. نعم، إن الحجاج مهاجرين إلى الله عز وجل، لا يقدمون أموالهم لكي تشفع لهم عند الله، ولا يقدمون أنسابهم ولا أشكالهم ولا هيئاتهم، إنما يقدمون أعمالهم كما قال الأول: إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فبارك إلهي حجتي ودعائي، قصدتك مضطرا وجئتك باكيا وحاشاك ربي أن ترد بكائيا كفاني فخرا أنني لك عابد فيا فرحتي إن صرت عبدا مواليا إلهي فأنت الله لا شيء مثله فأفعم فؤادي حكمة ومعانيا أتيت بلا زاد وجودك مطمعي وما خاب من يهفو لجودك ساعيا إليك إلهي قد حضرت مؤملا خلاص فؤادي من ذنوبي ملبيا. نعم يعلمك الحج أن بإمكانك أن تهجر الربا, ويعلمك الحج أن بإمكانك أن تهجر الغيبة, ويعلمك الحج أن بإمكانك أن تهجر الزنا, ويعلمك الحج أن بإمكانك أن تهجر أصحاب السوء, ولذلك الحج هجرة. فمن رغب أن يغير من نمط حياته وأن يغير من نمط التصاقه بملذات الدنيا ويهجرها فليشد الرحال إلى حج بيت الله تعالى, ففيه تعليم وتدريب على الهجرة من أرض المعصية إلى أرض الطاعة, ومن هجرة المعصية إلى الذهاب إلى الطاعة. وهذا هو الدرس الأول الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولذا كان للمهاجرين الجنة, ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة لأنه مهاجر فقد وقع أجره على الله عز وجل. إذن هذا الدرس الأول والوقفة الأولى مع الحج أن الحج تدريب على الهجرة, فيهجر الإنسان المعاصي والذنوب والخطايا إلى الطاعات والقربات إلى الله عز وجل. الدرس الثاني الحج فيه تدريب على المجاهدة ومغالبة النفس, فهو بين مشي في الأقدام وسير على الدواب كما قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي راجلين على أرجلهم وأقدامهم وعلى كل ضامر أي على كل بعير أعياه السير يأتون من كل فج عميق. الحج فيه مغالبة وتدريب للعبد على الانضباط والالتزام والرغبة والتحمل, الرغبة في الآخرة وتحمل التعب والمشاق كما قال صلى الله عليه وسلم جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. فيه تعليم للإنسان على الجهاد والانضباط وعلى الانضباط وعلى الرغبة فيما عند الله تعالى. إنه لا يستفيد من درس الحج من يؤجل حجه خوفا من الزحام, ولا يستفيد من دروس الحج من يؤجل حجه خوفا من الحر, ولا يستفيد من الحج من يؤجل حجه بحثا عن راحة ومتعة أو تقديم لملذاته على حج بيت الله تعالى. قد كان الأولون يرحلون إلى بيت الله تعالى ماشين على الأقدام, يسهرون الليالي والأيام, يقطعون البحار والفيافي كله رجاء الوصول إلى بيت الله تعالى, ويتنغمون ويتلذذون في ذلك ولو كانت أمامهم المهالك, ولو كان الموت الأحمر المحقق أمامهم لخاضوه لكي يصلوا إلى بيت الله تعالى حجاجا. كانت منية الأولين أن يحجوا لله تعالى وأن يروا بيت الله المعظم كما قال الأول ووالله ما ننسى زمان مسيرنا إليه وكل الركب قد لذ مسراه وقد نسيت أولادنا ونساؤنا وأموالنا فالقلب عنهم شغلناه, تراءت لنا أعلام وصل على اللوى فمن أجلها فالقلب عنهم لويناه, جعلنا إله العرش نصب عيوننا ومن دونه خلف الظهور ومن دونه خلف الظهور نبذناه وسرنا نشق البيد للبلد الذي بجهد وشق للنفوس بلغناه, رجالا وركبانا على كل ضامر ومن كل فج عميق أتيناه, نخوض إليه البر والبحر والدجى ولا قاطع إلا وعنه قطعناه, ونطوي الفلا من شدة الشوق للقاء فتمسي الفلا تحكي سجلا قطعناه, ولا صدنا عن قصدنا فقد أهلنا ولا هجر جار أو حبيب ألفناه, وأموالنا مبذولة ونفوسنا ولم يبق شيء منها إلا بذلناه, عرفنا الذي نبغي ونطلب فضله فهان علينا كل شيء
بذلناه، فمن عرف المطلوب هانت شدائد عليه، ويهوى كل ما فيه يلقاه. فيا لو ترانا كنت تنظر عصبة حيارى سكارى نحو مكة ولاه. فلله كم من ليلة قطعها السرى وبر بسير اليعملات بريناه، وكم من طريق مفزع في مسيرنا سلكنا وواد بالمخاوف جزناه. ولو قيل أن النار دون مزاركم دفعنا إليها والعذول دفعناه، فمولى الموالي للزيارة قد دعا أنقعد عنها والمزور هو الله. لا والله لا نقعد عنها والمزور هو الله. هكذا كان الأولين يرون أن في الحج لذة مع شدة ما يلقون من تعب وضنك ومشقة، إلا أنهم يرون أن الحج قربة لله تعالى. هذا هو الدرس الثاني. الحج فيه جهاد وبذل وتضحية وتعليم على الصبر، فمن كان عجلا فليحج ليتعلم الصبر، ومن كان ضعيفا فليحج ليستمد القوة، ومن كان بخيلا فليحج ليتعلم الكرم والإيثار. إن الحج مدرسة. ولذا قال بعض السلف: إن الله تعالى يوم أن فرض الحج في العمر مرة لوع الناس ما فيها من الدروس لكفاهم. نعم ليس للمشقة، الله تعالى ما كررها على الناس، لكن فيه من الدروس لو يعيه الناس يكفيهم مرة في العمر. الدرس الثالث من دروس الحج أن هذه الأمة هي أمة واحدة. هذه الأمة أمة الإسلام، منذ أن خلقها الله تعالى خلق آدم، والموحدون لله تعالى هم أمة واحدة مستسلمين لله تعالى منذ آدم إلى أن تقوم الساعة، حتى يحشروا جميعا ثم يلتقوا جميعا في الجنة أتباع الأنبياء الموحدون لله تعالى. هذه الأمة مهما قطعها الاستعمار، ومهما حاول الشيطان وجنده تفريقهم تحت اسم الجنسيات أو تحت اللون أو تحت اللغة أو العرق أو البلد أو التوطميات، فإن الله تعالى جعل لهم مجمعا يوميا يلتقي الناس فيه وهو الصلاة لإذابة هذه الحواجز، ومجمعا أسبوعيا لكي تذوب هذه الحواجز الشيطانية وهي صلاة الجمعة، ومجمعا سنويا وهو رمضان، ومجمعا في العمر مرة وهو الحج يأوي الإنسان فيه إلى الله تعالى فتذوب كل الفوارق. ألم ترى أن الناس يجتمعون في الحج على اختلاف أجناسهم وألوانهم وجنسياتهم وشهاداتهم ومناصبهم، كلهم ملزم بأن يقف في عرفات، ولا حج له إذ لم يقف في عرفات، وكلهم ملزم أن يطوف بنفسه ولا تصح الإنابة في الطواف ولا في السعي، وكلهم يجب عليه أن يبيت في المزدلفة وأن يبيت في منى، وكلهم يحمل الحجارة ويرجم الحجارة ويطوف على الحجارة ويقبل الحجارة، يلبسون لباسا واحدا، يكشف الرؤوس حاسرين لله تعالى، فإن رأيتهم لم تميزهم علامة وليس عليهم شامة، فإن الله تعالى أراد لهم أن تذوب هذه الفوارق. فهذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن الحج يغرس هذه المعاني، يكرس هذه المعاني في نفوس الأمة. ولذلك من أراد أن يذيب العصبية في نفسه وأن يصهر الاعتزاز بذاته فليحج إلى بيت الله تعالى، فهو مدرسة للتواضع ومدرسة للتواصل مع باقي الأمة المشتتة في المشرق وفي المغرب. الوقفة الرابعة أو الدرس الرابع: إن في الحج تعظيما لشعائر الله تعالى. قد يتطاول المرء على شريعة الله تعالى اعتدادا بنفسه، أو اعتدادا بعسكره وجنده، أو اعتدادا بسلطانه وماله، أو اعتدادا بعقله، لكن الحج المفروض على العباد يأتي إليه العبد مطامنا ومتعطئا لرأسه لكي يعظم شعائر الله تعالى، فيتعبد لله تعالى في كل شعيرة دون أن يبحث ويستقصي وراء الحكمة، فهو قد جاء مسلما نفسه لله تعالى، فهو يطوف على حجر ويقبل حجر ويقف في أرض صحراء يقال لها عرفات، ثم يهبط إلى وادي المزدلفة، ثم يلزم بالمبيت بوادي منى، ثم أن هذا العبد يحمل حجرات ليرجم بها شاخصا يقال أنه مكان الشيطان أو مجمع الشيطان أو وقف به الشيطان. لو تأمل العبد وتلمس الحكمة قد يصل إليها، لكنها غير منصوص عليها. هكذا قال عمر: وإني لأعلم أنك حجر، أي عن الحجر الأسود، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلته. دع عقلك على ناحية وتعالى تعبد لله تعالى وافعل ما يريد الرب منك، ولو أن تقبل حجرا وتطوف على حجر فافعل ذلك تسليما لأمر الله تعالى وتعظيما لأوامره عز وجل. فالله تعالى يريد من العباد أن يستسلموا له سبحانه وتعالى. إن اتضحت الحكمة بعد ذلك زاد كذلك إيمانا، وإن لم تتضح الحكمة فسمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الوقفة الخامسة: البراءة من الشرك ومن المشركين. مع ما يسمى في هذا العصر في عالم القرية الواحدة أو ما يسمى بالمجتمع المدني، فإن الكفار أذابوا كل شيء بينهم وبين أهل الإسلام، ويا ليتهم حينما ذابت هذه الفوارق أصبح أهل الإسلام هم الغالبون المؤثرون، بل أصبح الكفار هم الغالبون المؤثرون، وأصبح أهل الإسلام يتشبهون فيهم في كل صغيرة وكبيرة، بل صارت قبلة الناس هي أوروبا والغرب بأجمعه، فأصبحوا يقلدونهم في كل صغيرة وكبيرة. ويأتي الحج لكي يؤكد على أن هذه الأمة أمة مستقلة بكيانها وذاتها وعقيدتها، ليس لها التصاق بأي أمة أخرى. وقد أكد الله تعالى على ذلك في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال الإمام ابن كثير في هذه الآية: أي بدا بيننا وبينكم، أي بين طريقنا وطريقكم العداوة، فشرعت بيننا العداوة والبغضاء من الآن ما دمتم على كفركم، فنحن أبدا نتبرأ منكم ونبغضكم حتى تؤمنوا بالله وحده، أي تعودوا إلى توحيد الله تعالى. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك يبين ويشير إلى أننا لسنا كالمشركين، بل نحن نختلف عنهم، كما جاء في حديث المسور ابن مخرمة قال رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن أهل الشرك والأوثان، نعم كفار، فإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون منها هنا عند غروب الشمس حتى تكون الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال على رؤوسها. يعني كان الناس في الجاهلية أهل الشرك يدفعوا من عرفة أول ما تنخفض الشمس إلى الغروب، كأنها عمامة على رأس الجبل، يعني عمامة على رأس الرجل. وأما نحن فننتظر حتى تغرب الشمس فنخالف المشركين ولا نفعل كفعلهم. ثم لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم عند المشعر الحرام، قال صلى الله عليه وسلم: وكان أهل الشرك والأوثان يدفعون من المشعر الحرام عند طلوع الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال، يعني أول ما يطلع قرص الشمس على الجبل فوق مثل العمامة على الرجل كان الكفار يدفعون. فقال صلى الله عليه وسلم: هدينا يخالف هديهم، احنا غير هدي الكفار وغير المشركين، لا نتشبه بهم ولا نفعل مثل فعلهم، بل انتظر حتى اصبح صلى الله عليه وسلم وبانت الشمس ثم دفع صلى الله عليه وسلم. المقصود ان الحج فيه تذكير باستقلالية هذه الامة وانها امة لا تلتصق بالكفار، ففي الحج تذكير لمن يحب الكفار ومن يريد التشبه بهم ويتعلق بهم. يا ليتنا أخذنا ما عندهم من حسن وتقنية وتطور، لكن الناس مع الأسف تشبهوا بهم في كل شيء، في السلوك وفي الدين وفي الأخلاق وفي كل شيء مما هب ودب. فالحج يأتي لكي يذكر الناس بأن أمتنا أمة مستقلة بديانتها وعبادتها وقرباتها لله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والهداية. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. وثمة درس آخر وهو الدرس السادس في الحج، وهو تعليم التواضع للعباد. فالحج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حجًا حقًا تعبدًا ورقًا. فالحج فيه تعليم للعبد أن يبتعد عن التكبر وأن يلازم التواضع، متواضع مع العبيد أو مع العباد بلبسه، متواضع في مسكنه، متواضع في مشيه، متواضع في أخلاقه مع الناس. فالحج يأتي لكي يعلم العبد التواضع، فهو معهم في زحمتهم في منى، ومعهم في زحمتهم في الطواف، ومعهم في زحمتهم في المسعى، ومعهم في وقوفهم في عرفات. فمن كان فيه داء الكبر فليذهب إلى حج بيت الله تعالى ليكسر ما فيه من هذه الأجواء، وليتعلم التواضع لله عز وجل. الدرس السابع في الحج: علاج لأمراض الشح وأمراض البخل. فإن العبد لا يحج لله تعالى حتى يبذل من ماله لأجل الله عز وجل. وإذا حج فأراد الحج الكامل الأتم، فإنه ينحر من الهدي قارنا أو متمتعا، وهذا كله تعليم للعبد على الكرم وبذل المال لله عز وجل، كما قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فإن العبد يأكل ويطعم غيره، والله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فالله يعلم العباد أن يسخوا وأن يكرموا وأن يدفعوا لله عز وجل. فمن كان يعاني من داء البخل والشح وقبض المال فليذهب إلى الحج ليتعلم الكرم والسخاء ونحر الدماء لله تعالى ونحر الأنعام والإنفاق على الفقراء، ويطعم ويطعم غيره كما أخبر الله تعالى. الوقفة الثامنة أو الدرس الثامن في الحج: الدين الكامل. نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من هجرته وهو واقف بعرفات قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن كثير رحمه الله: هذه أعظم آية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أعظم نعمة وأعظم منا، فلا يحتاج بعد دين الله إلى دين آخر بعد هذا الدين، ولا يحتاج بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نبي غيره. فالحلال ما أحل والحرام ما حرم. وهنا لنا وقفة في الحج: تذكير بأن الدين كمل، وأنزل على رسول الله هذه الآية في الحج. فكلما تجدد موسم الحج فاعلم أن دينك الذي نحيت شريعته هو الدين الكامل الذي الله تعالى ارتضاه لكم دينا. فلا يحتاج ديننا إلى زيادات، ولا يحتاج إلى ابتداع، ولا إلى لجان استكمال، ولا إلى تقنين، ولا إلى تفنن، وإنما هو دين كامل. الله الذي أنزله قال ذلك أنه كامل، وأن الله ارتضى للعباد هذا الدين. فكلما عاد عليك موسم الحج فاعلم أن النقص في العباد لا في نقص دين الله تعالى. هم الذين أصابهم النقص فنحوا دين الله وشريعته عن أرضه وأبعدوه عن المحاكم وجعلوه قرآنا يتلى في المساجد أو تفتتح به الحفلات. وأما أن يحكم الله بين خلقه فيما أراد في الدين الكامل فلا يرتضي العباد ذلك. فكلما تجدد لك موسم الحج فتذكر هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو كامل، كل ما فيه خير للعباد ذكره الله فيه، وكل ما فيه شر أقصاه الله تعالى عنا. وإن وقع ثمة نقص فهو من العباد، لا من الخالق سبحانه وتعالى، ولا من التشريع، وإنما العباد الذين يطبقون يقع منهم الخلل ويقع التقصير ويقع الزلل. أما الشريعة فكاملة لا تحتاج إلا من يقوم بها ويطبقها، وكلنا أمل ونتمنى أن تطبق شريعة الله تعالى في أرضه عز وجل. فلا يحكم إلا بكتابه، ولا يرجع إلا لسنته وشرعه سبحانه وتعالى. ففي ذلك درس عظيم يستذكره الإنسان كلما مر عليه الحج، فليتذكر شريعة الله المعطلة التي حكم الله بأنها كاملة مرضية لهذه الأمة وللخلق أجمعين. أخيرا، الحج فيه ملء لقلبك بالله جل جلاله، فيمتلئ قلبك بالله دون غيره. ألا ترى أنك مذ أن تخرج إلى الحج تردد اسم الله؟ فإذا أردت أن تدخل في نسك الحج قلت لبيك اللهم حجا. ومن معاني لبى يلبي تلبية، ومنه لبب الرجل تلبيبا، أي مسكه من لبته فجره وقاده، فكأنك تقول يا رب إني لك ملبب، يعني مجرور من لبتي إليك، من أول ما تهل وأنت ملبب لله عز وجل. ومنه أرض ملببة، أي أرض التصقت، ورجل ملبب بالأرض يعني التصق في الأرض، فكأنك تقول يا رب أنا ملتصق بعبادتك، ملبب مجرور إليك من عنقي إليه. ففي الحج ملء في قلبك لله عز وجل، تخرج الدنيا، تخرج المناصب، تخرج الفلوس، تخرج النساء، تخرج الأموال، يخرج كل شيء ويدخل اسم الله في قلبك فيملأ الله حياتك. فإذا علوت على مرتفع قلت الله أكبر، فإذا نزلت سبحت، وتظل تلبي لله عز وجل، ترجم تلبي، تقعد تلبي، تقوم تلبي، تدخل عرفة تلبي، وأنت مستمر بالتلبية والتهليل والتكبير، تعيد تهلل وتستمر في ذكر الله تعالى إلى أن ترجع إلى أهلك وأنت مشتغل في الذكر. ألا ترى أن ذلك يملأ قلبك عظمة لله تعالى ويقربك من الله أكثر وأكثر حينما تشتغل في ذكره على مدى أسبوع كامل، ليلا ونهارا، صباحا ومساء، قائما وقاعدا، كل نسك لا يبتدأ إلا بذكر الله عز وجل، ولا يكون داخله إلا ذكر الله عز وجل. هذا مقصد من مقاصد الحج، أن يمتلئ قلبك بذكر الله دون سواه، ومن ثم تأتيك الجائزة العظمى من الله عز وجل، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قرطاس أبيض، ورقة بيضاء، لا كلام ولا كتاب عليها، ترجع ورقة بيضاء كيوم ولدتك أمك، حياتك خالية من زنا وغيبة ونميمة وغيرها من الذنوب، يمسحها الله كلها وترجع أبيض ناصع، لو مت دخلت الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن من مات حاجا يبعث يوم القيامة ملبيا، ويجري له أجر الحج إلى أن تقوم الساعة، فقد وقع أجره على الله. يا لها من دروس عظيمة. فمن أراد أن يكسر ما في نفسه من الكبر، وأن يجتمع مع أمته الممزقة، وأن يتعود على الكرم، ويقتل ما في نفسه من البخل، ويعظم الله في نفسه دون غيره، وأن يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فليجمع الرحيل إلى مكة وإلى بيت الله عز وجل، لعل الله تعالى أن يكتب له الأجر كاملا. ومن لم يستطع لظرف من الظروف فلينوها في قلبه، نسأل الله تعالى أن يكتب له الأجر. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد رحتم جسوما، ورحنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عجز وعن عذر، ومن أقام على عذر فقد راحا. نسأل الله تعالى لنا ولكم القبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، واختم بالصالحات أعمالنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.